أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في أن متعلق اليمين هل يعتبر فيه الرجحان الشرعي أم يعتبر فيه عدم الرجحان، أو يعتبر فيه عدم المرجوحية في نظر الشارع. إذا قلنا بالأول فلا فرق بين النذر وبين اليمين، فإن موضوعهما ما يقرب إلى الله، يعني إما الواجب وإما المستحب. و بعض الفقهاء خلافا للمشهور التزموا بهذا الوجه بناء على الاحتمال الثاني أنه لا يعتبر فيه الرجحان الشرعي. أيضا التزم به بعض آخر الذي يفهم من كلمات المشهور هو الاحتمال الثالث، أن المراد من متعلق اليمين ما لم يكن مرجوحا في نظر الشارع، سواء كان راجحا أو مباحا لا رجحان فيه، إلا أن الشارع المقدس لم يراه مرغوبا عنه. أرطى الروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى وشرحناها في البحث السابق كانت تدل على عدم وجوب أو عدم لزوم الرجحان، وهذا بحسب إطلاقها تشمل المباح و غير المرجوح، مثل رواية صحيحة زرارة قال سألته عما يكفر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك شيء، وإذا حلفت ما لم يكن عليك واجبا وحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة. لم يكن عليك واجبا أعم مما كان مستحبا، أعني راجحا أو مباحا أو مرجوحا في نظر الشارع، أي مكروه، لأن ما لم يكن واجبا عليك يشمل المباح والمستحب والمرجوح بتعبيرنا المكروه. هاي الطائفة الأولى، حسب إطلاقها ينعقد اليمين بما كان راجحا، بما كان مباحا، بما كان مرجوحا. الطائفة الثانية، روايات دلت على أن متعلق اليمين لابد أن يكون مباحا. من هذه الروايات قد يستفاد أن المرجوح ليس متعلق اليمين. من جملتها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشيء في طلاق أو عتق أو غيره. هذه الرواية ظاهرها كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل، يعني ماذا؟ يعني كل يمين لابد يكون الغاية منه وجه الله، إذن ظاهره شرطية الرجحان، يعني أنه إذا لم يكن فيها رجحان لا يكون يمينا. ولكن الرواية من حيث الدلالة مو واضح. الإشكال الذي يرد أنه ظاهره أنه الغاية من اليمين يكون كسب رضا الله، وليست الرواية في بيان متعلق اليمين. كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشيء، يعني مثلا حلف أن يعتق عبده تقربا إلى السلطان، هذا باطل. حلف أن يطلق زوجته تقربا إلى ظالم، لا لوجه الله. يعني إذا كانت الغاية من اليمين أمرا يوجب سخط الله وغضب الله يكون باطلا، أما إذا كان الغاية مو سخط الله يكون صحيحا. أما أن المتعلق يكون راجحا يكون مباحا أو غير مرجوح لا يستفاد من الرواية، لذلك ما نعتمد عليها. هناك رواية ثانية تدل على عدم انعقاد اليمين بالمباح المتساوي الطرفين. يعني في الحقيقة هذه الطائفة الثانية تقيد الإطلاق في الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى كانت تقول بانعقاد اليمين بكل شيء لم يكن مخالفا للشرع. يعني ذلك قال إذا حلفت أن لا تفعل ما هو واجب عليك باطل، أما إذا حلفت على أن تترك شيئا ليس واجب فصحيح. لذلك الطائفة الأولى قيدت اليمين بعدم مخالفة الشرع، وعدم مخالفة الشر له مصادر كثيرة: الواجب والمستحب والمباح والمكروه. هذه الطائفة تقول لا، لابد أن يكون متعلق اليقين الأمر الراجح. أما هذه الرواية اللي قرأناها الآن ما تدل على ذلك، عندنا رواية أخرى صريحة في هذا المعنى أنه متعلق اليمين كأنما بمنزلة متعلق النذر، لابد أن يكون راجحا، وهي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أي شيء الذي فيه الكفارة من الأيمان؟ يعني يقصد أنه أي يمين شرعي، لأنه هو الذي يوجب كفارة. فقال عليه السلام: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به. فالإمام حصر موضوع اليمين بما هو بر، والبر في مصطلح الروايات والفقه يعني الأمر الراجح في نظر الشارع: خدمة الوالدين، خدمة المؤمنين، الاستغفار، الذكر، الزيارات المستحبة وغير ذلك. نقرأ بقية الرواية: وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيها الكفارة. فإذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء. يعني الإمام حتى في الذيلم أكد على أنه الشيء الذي ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء، يعني لغو لا اعتبار بهذا اليمين. لذلك هذا الذي يحلف أنه اليوم أذهب إلى مثلا فلان بلد ولكن ذهابه ليس برا بنظر الشارع، يعني ليس راجحا، يكون يمينه باطلا. حلف مثلا اليوم يبيع كتابه، إذا كان بيع كتابه مصداقا للبر وفيه رجحان شرعي نعم، أما إذا ما كان فيه بر فهو باطل، ليس ملزما بالحلف. ولعله يقال أكثر أمثلة الحلف الآن عند الناس العوام من هذا القبيل. إذا نمشي على هذه الرواية، رواية زرارة، وهي صحيحة سندا، نقول كثير من أيمان الناس الآن باطل، حلف أنه لا يروح بيت فلان، هذا ما فيه بر. زعلان ويا السيد يقول حلف بعد هذا السبوع ما أروح مجلسهم، باطل، لأنه ليس برا. حضور المجلس بر، عدم الحضور مو بر. أو حلف أنه بعد ما يسلم على شيخ فلان بعد هذا اليوم، هذا مو بر، فحلفه باطل. لذلك النقطة مهمة، إحنا إذا قلنا برأي السيد السيستاني والمشهور الآن بين المعاصرين إن موضوع اليمين هو عدم المرجوحية، هذا الحلف الذي ذكرناه مع هذه الأمثلة قد يكون بعض الأمثلة مصداقا للحلف الشرعي. نعم قد يقال أنه عدم الحضور في مجلس أهل البيت هذا يكون مرجوحا، لذلك اليمين لا يتعلق. أما أنه لا يسلم، ترك المستحب هل هو مكروه أو لا؟ فيها كلام. المشهور يقولون ترك المستحب ليس مكروها،
وما ترك قصد الترك،
لا لا، هو بعد يريد يترك، إيه بعد هو حلف على أنه لا يسلم. إذا قلنا ترك المستحب مكروه، إذن يكون يمينه باطلا. إذا قلنا أن ترك المستحب مباح لأن كل مستحب جائز الترك، إذن حلفه على عدم السلام صحيح. شوفوا شقد المسألة تختلف. ولذلك يجب أن ندقق في الموضوع، إيش بسهولة لا أقول أن أيمان الناس باطلة، ممكن تكون صحيحة وفيها كفارات كثيرة، لا تشجيع هي الحكم شرعي سيدنا.
أنا ما
أقصد
أسلم، مرة أنا أقصد أنه ما أسلم عليه، ما أحضر المجلس.
هو هذا هو متعلق اليمين ترك السلام، متعلق اليمين ترك المجلس. إذا كان ترك السلام وترك المجلس مكروها اليمين باطلة. هذا هواي مهم المسألة سيدنا، لأن الناس هواي يبتلون بها ويسألون العلماء. إذا لم يكن مكروها مو باطل، يلتزم به. وإذا خالف يوم من الأيام، طلع يوم عيد الغدير وشاف هذا السيد بدون اختيار سلم عليه، يكون يدفع كفارة لأنه حنف النذر اليمين. إيه بعد، لأنه هو هذا كلام سيدنا، هل يصدق عليه المكروه أو لا؟ إيه هذا الطائفة الثانية من الروايات. الطائفة الثالثة ما دلت على مانعية المرجوع، وأن الشيء إذا لم يكن مرجوحا يتم اليمين فيه، أما إذا كان مرجوحا لا يتم. هذه الطائفة الثالثة هي الأساس في الاستدلال. نشير إلى بعض رواياتها ولعل عمدتها، منها صحيحة سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أن يتركها. اسأل الإمام. قال عليه السلام أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها. شاهد كلامنا على كلام استدلال الإمام بحديث النبي صلى الله عليه وآله إذا رأيت خيرا من يمينك خيرا أعم من الخير الدنيوي والأخروي. إذن إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها يعني إذا وجدت أو وصلت إلى أن اليمين تعلق بشيء مرجوح لأن تركه خير. إذن لا ينعقد اليمين. الرواية التي أوضح من هذه الرواية، طبعا هذا الاستدلال جيد بس ممكن قد يناقش أن المراد من الخير يعني ما كان برا مثل ما ذكرنا في صحيحة زرارة، فإن كلمة الخير قد تفسر بكلمة البر. عندنا رواية بعد التتبع وجدناها لأن أردنا أن نثبت رأي السيد السيستاني دام ظله بأنه عدم المرجوحية شرط لا الراجحية. رواية صحيحة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام كل يمين خلف عليها أن لا يفعله عفوا كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها ما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه، لأنه إذا لم تكن فيها منفعة الدنيا والآخرة يعني أمر مرجوح. لذلك هذه الرواية الصريحة في أن متعلق اليمين لابد أن لا يكون فيها منفعة لا دنيوية، إما دنيوية عفوا وإما أخروية. إذا لم يكن فيها أي منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة يعني أمر مرجوح، إذن لا ينعقد اليمين. أما إذا بها منفعة دنيوية يقول أنا حلفت أنه ما أسلم على فلان، والغاية من ترك السلام أنه تأديبه، إذن اليمين ينعقد. أو الغاية أنه أدفع شره إذا سلمت عليها ابتلي به، فاليمين منعقد. إذا لم يكن فيها منفعة لا دنيوية ولا أخروية يعني أمر مرجوح عند العقلاء من حيث الدنيا، مرجوح عند الشارع من حيث الآخرة، هذا لا كفارة عليه ويكون يمينه باطلا. لذلك الإمام في الذيلم يشير إلى هذه النقطة بعبارة أخرى يقول وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني، والله لا أشرب الخمر، والله لا أسرق، والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة فيه. لذلك هذه العبارة كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة يعني ما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه. لذلك قسم كبير من يمين الناس العوام الآن يخرج عن هذه الرواية، لأن كثيرا ما يحلف على أشياء ثم هو يلوم نفسه إنه ما كان يسوى أن يحلف لأنه لا كان فيها منفعة دنيوية ولا منفعة أخروية، ولكن لعاطفة أو لغضب أو لهوى النفس بادر إلى اليمين فيكون يمينه باطلا. إذن هذه الرواية صحيحة زرارة وصحيحة سعيد الأعرج وما ورد بمضمونهما، الطائفة الثالثة تقيد الإطلاق في الطائفة الأولى والثانية. وعلى هذا الأساس يتبين أن موضوع متعلق اليمين أوسع بكثير من موضوع متعلق النذر. في النذر لا بد من الرجحان الشرعي، حتى الرجحان العرفي والعقلي لا يكفي. ولذلك كان الموجود في روايات النذر أنه لا بد أن يكون طاعة لله تعالى. أما في اليمين ليس منحصرا بالطاعة، المهم أنه يكون فيها إما منفعة دنيوية وإما أخروية. إذا فقد المنفعتين فهو أمر مرجوح عقلائيا وشرعا، لذلك يكون بمنزلة اللغو لا كفارة فيه. ولهذا السيد الأستاذ مثل بمثال التدخين، قال إذا حلف على أنه يترك التدخين على أساس أنه ترك التدخين يكون فيها منفعة دنيوية، ولكن إذا بعد ذلك تبين أنه في ترك التدخين مضر أكو، يمينه ينحل ويبطل، لأنه يكون أمرا مرجوح عقلاء ودنيويا، مع أن في التدخين ما عندنا رواية لا على النفي ولا على الإثبات، ولكنه عقلائيا إن كان تركه فيها منفعة راجح، إن كان تركه فيها مضر مرجوح. لذلك السيد يقول اليمين يتعلق بترك التدخين مع المضرة، أما مع المنفعة لا يتعلق به اليمين. إذا كان في التدخين منفعة فإن تركه يكون تركا للمنفعة ويكون مرجوحا فلا ينعقد اليمين. ثم دخل السيد الأستاذ في مسألة 1268، لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج، ولا يعتبر في انعقاد يمينهما إذن الوالد والزوج، فلو حلف الولد أو الزوجة ولم يطلع عليهما أو على حلفهما أو لم يطلع على حلفهما أو لم يمنع من مع علمهما به صح حلفهما ووجب الوفاء به. هذه المسألة وقعت موضع الخلاف على قولين. القول الأول أنه حلف الزوجة وحلف الولد مشروط بالإذن، فإذا لم يستأذن يكون باطلا. وعلى هذا القول أنه اطلع أو لم يطلع لا فرق في ذلك، أنه إذا حلف الولد أو الزوجة لا بد من الاستئذان حتى يكون حلفه صحيح. القول الثاني لعله هو قول الأكثر أنه المنع من حلفهما يبطل، ولكنه الشرط ليس واجب، قد يقال أنه مستحب. إذن يمين الزوجة ويمين الولد مشروع، إذا منع الوالد أو الزوج ينحل، سواء كان منعه مسبقا أم كان منعه ملحقا. على كلا التقديرين إذا صدر المانع يكون منحلا. إذا اطلع الزوج أو الأب على ذلك ولم يبادر إلى المانع، إذن معناها أن اليمين انعقد واستمر. ثمرة القولين واضحة، هناك ثمرات تترتب. مثلا إذا حلف على أن يفعل شيئا إلى وقت معين وما كان الوالد مطلعا عليه وانتهى الوقت، هل حنث اليمين وعليه الكفارة أم لا؟ إذا قلنا بالقول الأول ليس عليه كفارة وليس عليه حنث لأنه ما كان مشروعا، لأنه ما كان بإذن منهما. أما إذا قلنا بالقول الثاني وهو رأي السيد الأستاذ ومن يقول بهذا الرأي، حنث وتجب عليه الكفارة لأنه انتهى الوقت ولم يأت بالمحلوف عليه. لذلك ثمرة القولين واضحة جدا. وأنه مثلا إذا قلنا بأنه الحلف مشروط بالإذن فإنه لا يمكنه أن يبادر إلا مع الإذن. إذا قلنا أنه الحلف ليس مشروطا يجوز له أن يبادر، غاية الأمر لا يطلعهما على الحلف حتى لا يصدر منهم المنع. أما بناء على القول الأول أصلا ما يمكن أن ينشئ أن يمين الشرعي إلا بإذن من الأب أو الزوج مطلق. لا هنا ما فيها الشرط الاستمتاع وأنه يكون منافع لحق الاستمتاع. لا في النذر، لا النذر كان مشروط بحق الاستمتاع. استدل للقول الأول وهو أنه للقول الثاني وهو قول السيد الأستاذ وأمثاله أنه يجب الوفاء بالنذر وإن لم يستأذن باليمين. استدل بماذا؟ بمجموعة من الآيات والروايات التي وردت في اليمين، مقتضى إطلاقها وعمومها إن يمين الزوجة بلا إذن الزوج شرعي، يمين الولد بدون إذن الوالد شرعي. مثلا قوله تعالى أنه ولا تنقض الأيمان عام يشمل يمين الزوجة ويشمل يمين الولد بلا فرق في ذلك. الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك أشكل على هذا الاستدلال بأنه لا يمكن الاستدلال بهذه العمومات والإطلاقات لأن الصحة في النذر في اليمين في العهد وكذلك في باقي الأحكام الشرعية مفهوم انتزاعي، ينتزع هذا المفهوم بعد مطابقة المأتي به مع المأمور به. فإذا طابق الوجود الخارجي الوجود الشرعي والتشريعي ذاك الوقت يقال أن هذا العمل صحيح. لذلك لو أتى بالصلاة بجميع أجزائها وشرائطها يقال صلاته صحيح. وهنا نشك في أصل المنشأ أن اليمين بدون الإذن من الزوج أو الوالد هل هو صحيح أم لا؟ فما يمكن أن نتمسك بعمومات وإطلاقات أدلة اليمين فإنها فرع الصحة، والصحة هي مشكوكة في المقام. إيه لأنه ما ندري أن هذا اليمين هل كان صحيحا بدون إذن الوالد أو ما كان صحيحا. لا كلامنا في العمومات أن هذه العمومات والإطلاقات كيف يتمسك بها ونحن في مقام الشك في الصحة؟ الصحة والعمومات والإطلاقات يتمسك بها بعد إحراز أن يكون هذا اليمين يمونا مشروعا وصحيحا. خب مطلق مو مقيد، ولكن إشكال الشهيد الثاني هكذا، أنه شك ومصادرة على المطلوب. الجواب عن الإشكال واضح، أنه من حيث العرف ومن حيث الشرع وحسب الخطابات الشرعية هذا اليمين جامع للشرائط، عرفان جاء بصيغة اليمين، شرعان متوفر فيه الشرائط، مثلا من الشرائط عدم المرجوحية، ولكن نشك هل أنه زائدا على الشرائط المتوفرة فيه يوجد شرط آخر وهو إذن الوالد وإذن الزوج أو لا يوجد. إن قام دليل على هذا الشرط نخصص العمومات، ما وجدنا دليل نتمسك بالعمومات، فإن شمول العمومات لهذا النوع من اليمين من حيث الفهم العرفي ومن حيث موقف الشارع لا إشكال فيه. الكلام هل يوجد شرط زائد وهو إذن الزوج وإذن الوالد؟ إن وجد الشرط فنتوقف في التمسك بالعمومات، لم يوجد شرط نتمسك بالعمومات ولا إشكال فيه. إذن إشكال الشهيد الثاني ليس صحيحا، والاستدلال بالعمومات ليس عبارة عن مصادرة على المطلوب، وإنما ينبغي أن نتطرق إلى أدلة القول الآخر، وهو قول الذي يقول بأنه ليس شرطا، وإنما هو إذا منع الوالد أو الزوج ينحل. فلذلك نخصص هذه العمومات وهذه الإطلاقات بصورة المنع، فيجب أن نرى أن باقي الفقهاء الذي يرون المنع هو المانع لا الإذن هو الشرط ماذا استدلوا بحديث؟ فإن الذي فهموا من الروايات هو المانع أو الشرط. إذا فهمنا من الروايات الخاصة التي سنتطرق إليها أن الشرط وهو الإذن، إذن العمومات والإطلاقات مخصصة ومقيدة. إذا قلنا لا، أن المستفاد من الروايات أن المنع والنهي من الأب أو الزوج يمنع من صحة اليمين، إذن العمومات والإطلاقات على عموميتها وعلى شموليتها إلا إذا صدر المنع، فإن ولاية الأب وولاية الزوج بأدلتها تقيد وتخصص العمومات والإطلاقات في الكتاب والسنة. لذلك يجب أن نركز على الروايات، لأن منشأ الخلاف هي الروايات. سنذكر الروايات واحدة واحدة. بعض الروايات قد تكون ظاهرة في الشرطية فنرجح القول الأول، بعض الروايات قد تكون ظاهرة أو صريحة في المنعية فيرجح القول الثاني، وسيأتي الكلام عن الروايات بالتفصيل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله